السلام عليكم ورحمة الله. مساك الله خير شيخ.
الله
الشيخ. الله يبارك فيك. الله يتقبل منا منكم شيخ. يجزاكم عنا خير.
من أول مرة نقرأ جواب كنت اقترحته.
سبحان الله الأول هذا قبل اقتضاء الصلاة المستقيم. أو بعد اقتضاء الصلاة المستقيم قبل الجواب الصحيح.
إيه إلا. الحمد لله حقك الله رغبتك.
الله المستعان.
الحمد لله
سبحان الله. واليوم اسمع واحد مشايخ يقول يعني ليش نعزف عن هالكتاب هذا وكتاب منهاج السنه، هذه كتب لازم نقراها وكذا. سبحان الله وافقك. اليوم اسمع
سمعته في الشبكه.
اي بالشبكه. اي
اما المنهاج فذكرت لك ان الان قراناه مع بعض الاخوان.
اي ذكر لي الشيخ محمد الله يحفظه
وأنهيناه وحسبناه.
ما شاء الله. الله يتقبل منا منكم.
ما شاء الله كتاب جميل.
لعل يتيسر إن شاء الله قراءة إن شاء الله.
نعم
أقول لعل يتيسر قراءة إن شاء الله معكم إن شاء الله.
إن شاء الله.
الله يكرمك.
نسأل الله التيسير.
آمين آمين. أسباب الله ينفع بالأسباب. أقول قراءة أسباب الله ينفع بالأسباب.
المهم اليوم الليلة كم إن شاء الله؟
اليوم 24 25.
الليلة 26.
26 هنا.
الليلة 26. أنا أريد أقول كلمة قبل.
كما تحبهم أحسن.
الحمد لله. أبي أقول كلمة مقدمة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة ليلة 26 من شهر جماد الأولى من عام 1447 نبدأ في قراءة كتاب عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أجل كتبه ولا نظير له في بابه، كما قال ابن القيم: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يريد يعني في موضوعه وفي بابه. وقد صدق رحمه الله. ومجمل مضمون الكتاب الرد على الفلاسفة والمتكلمين، فجزاه الله عن الإسلام أحسن الجزاء، ونفعنا الله بعلمه وفتح علينا وعلى الحاضرين والمستمعين بحسن الفهم عن الله ورسوله ومن بلغ البلاغ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقارئ لهذا الكتاب جزاه الله خيرا أسامة آل حسين، وفقه الله وسدده ونفع به وجعله مباركا أينما كان. تفضل يا شيخ أسامة.
الله يجزاكم خير. أحسن عليكم
سامي. آسف سبحان الله التبس علي الكنية بالاسم.
كلنا خطأ يا شيخ ما خلنا بس. الله يجزاكم
يصحح يا أقول إذا صعب
الله يجزاكم. لا أبد خلا امسحوه بس.
ها
أقول امسحوه بس عشان تطلع زينة.
لا ما نمسح نكتب سامي آل حسين.
الله يجزاكم.
هل يجزاك ذلك اسمك
سام؟
أنت سامي آل حسين
بالضبط.
ها
الله يجزاكم خير. نعم شيخ
تفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال شيخ الإسلام علم الأعلام مفتي الأنام الإمام المجاهد الصادق الصابر سيف السنة المسلول على المبتدعين والقاطع البتار لألسنة المارقين الملحدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم تقي الدين الشهير بابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر لنا وله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا.
لم ندبر خطبةً تبين موضوع الكتاب والباعث على تأليفه كما فعل في الجواب الصحيح، بل اكتفى بالتقديم بخطبة الحاجة، وهو كثير ما يأتي بها في مصنفاته، لأنها خطبة مأثورة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة لأصول الدين من أنواع التوحيد والقدر وذكر الشهادتين، فهي خطبة لها شأن وهي عظيمة، عظيمة المضمون، فاكتفى في التقديم على الكتاب بهذه الخطبة المباركة العظيمة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قول القائل: إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية، أو السمع والعقل، أو النقل والعقل، أو الظواهر النقلية، أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية، أو نحو ذلك من العبارات، فإما أن يجمع بينهما وهو محال لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يردا جميعا، وإما أن يقدم السمع وهو محال لأن العقل أصل النقل، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل، والقدح في أصل الشيء قدح فيه، فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل، قدحا في النقل والعقل جميعا، فوجب تقديم العقل ثم النقل، إما أن يتأول وإما أن يفوض. وأما إذا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهما ولم يمتنع ارتفاعهما. وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانونا كليا فيما يستدل به من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام وما لا يستدل به، ولهذا رد الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله تعالى وغير ذلك من الأمور التي أنبأوا بها، وظن هؤلاء أن العقل يعارضها، وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين، وقد بسطنا الكلام على قولهم هذا في الأدلة السمعية في غير هذا الموضع. وأما هذا القانون الذي وضعوه فقد سبقهم إليه طائفة منهم أبو حامد، وجعله قانونا في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت، وجعله قانونا في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص أشكلت على السائل، كالمسائل التي سأله عنها القاضي أبو بكر بن العربي وخال ابن العربي،
نعم،
هما غيره مفسر،
نعم،
وخالفه القاضي أبو بكر في كثير من تلك الأجوبة، وكان يقول: شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. وحكى هو عن أبي حامد نفسه أنه كان يقول: أنا مزج البضاعة في الحديث. ووضع أبو بكر بن العربي هذا قانونا آخر مبنيا على طريقة أبي المعالي ومن قبله كالقاضي أبي بكر الباقلاني، ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيما جاءت به الأنبياء عن الله تعالى، فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعا له، فما وافق قانونهم قبلوه، وما خالفه لم يتبعوه. وهذا يشبه ما وضعته النصارى من أمانتهم التي جعلوها عقيدة إيمانهم، ورد نصوص التوراة والإنجيل إليها، لكن تلك الأمانة اعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص الأنبياء أو ما بلغهم عنهم، وغلطوا في الفهم أو في تصديق الناقل كسائر الغالطين ممن يحتج بالسمعيات، فإن غلطه إما في الإسناد وإما في المتن. وأما هؤلاء فوضعوا قوانينهم على ما رأوه بعقولهم، وقد غلطوا في الرأي والعقل. فالنصارى أقرب إلى تعظيم الأنبياء والرسل من هؤلاء، لكن النصارى يشبههم من ابتدع بدعة بفهمه الفاسد من النصوص أو بتصديقه النقل الكاذب عن الرسول، كالخوارج والوعيدية والمرجئة والإمامية وغيرهم، بخلاف بدعة الجهمية والفلاسفة، فإنها مبنية على ما يقرونهم بأنه مخالف للمعروف من كلام الأنبياء. وأولئك يظنون أن ما ابتدعوه هو المعروف من كلام الأنبياء وأنه صحيح عندهم. ولهؤلاء في نصوص الأنبياء طريقتان، طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن اليوم الآخر وعن الجنة والنار، بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه. وعليكم السلام. بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله جسم عظيم، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما، وأن الأبدان تعاد،
وأن الأبدان
تعاد.
نعم.
وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر.
يعني كل هذه الأمور ليست في الواقع، كل ما ذكروه وأخبروه به ما أخبرت أن يتأولوه على أنه تخيل. يعني فالأنبياء أخبروا بما أخبروا به عن الله على وجه التخيل، ولهذا يقول ابن سينا وأضرابه إن النبي تكون عنده قوة تخيل وتخيل وقوة تأثير وقوة كشف. نعم.
أحسن عليكم. وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر، لأن من مصلحة الجمهور أن يخاطبوا بما يتوهمون به ويتخيلون أن الأمر هكذا، وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور، إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذه الطريق. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل، كالقانون الذي ذكره في رسالته الأبحوية. وهؤلاء يقولون الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرها، وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه الظواهر، وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذبا وباطلا ومخالفة للحق، فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة. ثم من هؤلاء من يقول النبي كان يعلم الحق ولكن أظهر خلافه للمصلحة، ومنهم من يقول ما كان يعلم الحق كما يعلمه نظار الفلاسفة وأمثالهم. وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل على النبي، ويفضلون الولي الكامل الذي له هذا المشهد على النبي، كما يفضل ابن عربي الطائي خاتم الأولياء في زعمه على الأنبياء، كما يفضل ابن عربي الطائي خاتم الأنبياء في زعمه على الأنبياء.
خاتم
الأولياء.
نعم تمام الأولياء.
أحسن. كما يفضل ابن عربي الطائي خاتم الأولياء في زعمه على الأنبياء، وكما يفضل الفارابي ومبشر ابن فاتك وغيرهما الفيلسوف على النبي. وأما الذين يقولون إن النبي كان يعلم ذلك فقد يقولون إن النبي أفضل من الفيلسوف لأنه علم ما علمه الفيلسوف وزيادة، وأمكنه أن يخاطب الجمهور بطريقة يعجز عن مثلها الفيلسوف وابن سينا وأمثاله من هؤلاء. وهذا في الجملة قول المتفلسفة والباطنية كالملاحدة الإسماعيلية وأصحاب رسائل إخوان الصفاء والفارابي وابن سينا والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد وملاحدة الصوفية الخارجين عن طريقة المشايخ المتقدمين من أهل الكتاب والسنة كابن عربي وابن سبعين وابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وخلق كثير غير هؤلاء. ومن الناس من يوافق هؤلاء فيما أخبرت به الأنبياء عن الله أنهم قصدوا به التخييل دون التحقيق وبيان الأمر على ما هو عليه دون اليوم الآخر. ومنهم من يقول بل قصدوا هذا في بعض ما أخبروا به عن الله تعالى كالصفات الخبرية من الاستواء والنزول وغير ذلك. ومثل هذه الأقوال يوجد في كلام كثير من النظار ممن ينفي هذه الصفات في نفس الأمر كما يوجد في ومثل هذه الأقوال يوجد في كلام كثير من النظار ممن ينفي هذه الصفات في نفس الأمر كما يوجد في كلام طائفة. وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال إلا ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة وإلى الاستعانة بغرائب المجازات والاستعارات. وهم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما يقينا أن الأنبياء لم يريدوا بقولهم ما حملوه عليه، وهؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه لا يقصدون طلب مراد المتكلم به وحمله على ما يناسب حاله. وكل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يعرف به مراده وعلى الوجه الذي به يعرف مراده فصاحبه كاذب على من تأول كلامه. ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ. وأما كون النبي المعين يجوز أن يريد ذلك المعنى بذلك اللفظ فغالبه يكون الأمر فيه بالعكس، ويعلم من سياق الكلام وحال المتكلم امتناع إرادته لذلك المعنى بذلك الخطاب المعين. وفي الجملة فهذه طريق خلق كثير من المتكلمين وغيرهم، وعليها بنى سائر المتكلمين المخالفين لبعض النصوص مذاهبهم من المعتزلة والكلابية والسالمية والكرامية والشيعة وغيرها. وقد ذكرنا في غير موضع أن لفظ التأويل في القرآن يراد به ما يؤول الأمر إليه وإن كان موافقا لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر، ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه وإن كان موافقا له، وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجاهد وغيره، ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك.
هذا المعنى الثالث وليس في القرآن شيء منه. التأويل الذي في القرآن هو المعنيان الأولان، إما أن يراد به حقيقة الشيء وما يؤول إليه أو يراد به تفسيره، كما قيل هذا الكلام في آية وما يعلم تأويله إلا الله. أما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فهذا يعني قول المتكلمين وبعض الأصوليين. نعم،
أحسن الله إليكم.
وهذا منه ما يصح ومنه ما لا يصح، فصرف الكلام عن ظاهره وعن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح إن كان ذلك مبني على دليل يجب البصير إليه كان التأويل صحيحا، وإن كان لمجرد دفع المعارض فهو فالحقيقة أن يسمى تحريفا. ولهذا مثلا نعرف التحريف بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل. نعم،
أحسن الله. وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى إنما يوجد في كلام بعض المتأخرين، فأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى، أي الثالث
المعنى الأخير،
أحسن الله عليكم، إنما يوجد في كلام بعض المتأخرين فأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم فلا يخصون لفظ التأويل بهذا المعنى، بل يريدون بالتأويل المعنى الأول أو الثاني.
التأويل الحقيقة أو التفسير،
أحسن عليك.
نعم.
ولهذا لما ظن طائفة من المتأخرين أن لفظ التأويل في القرآن والحديث في مثل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أريد به هذا المعنى الاصطلاحي الخاص، واعتقدوا أن الوقف في الآية عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله لزم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث معاني تخالف مدلولها المفهوم منها، وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الملك الذي نزل بالقرآن وهو جبريل عليه السلام، ولا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم،
لأن الله قال وما يعلم تأويله إلا الله، هذا حصر. فالمعنى الذي أراده الله هذا لا يعلمه إلا هو، وهو المعنى الذي صرفوا إليه الله. فعلى سبيل المثال إذا قالوا إن المراد استوى يعني استولى، هذا المعنى استولى هو المعنى المراد من الآية وهو الذي أراده الله، ولكن هذا لا يعلمه إلا الله. نعم،
أحسن الله إليكم. وأن ذلك المعنى المراد بها لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الملك الذي نزل بالقرآن وهو جبريل عليه السلام، ولا يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء، ولا تعلمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله بل يداه مبسوطتان، وغير ذلك من آيات الصفات، بل ويقول ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، وهو لا يعرف معاني هذه الأقوال، بل معناها الذي دلت عليه لا يعلمه إلا الله، ويظنون
لا يعلم معاني هذه الأقوال سواء منها ما كان من القرآن أو من كلامه من الحديث النزول، هذا ما هو في القرآن، فهو لا يعلم معنى ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. نعم،
أحسن الله إليكم. بل معناها الذي دلت عليه لا يعلمه إلا الله، ويظنون أن هذه طريقة السلف، وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. ثم هؤلاء منهم من يقول المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم ولا يعرف أحد من الأنبياء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله تعالى بها كما لا يعلمون وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله تعالى، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. وهذا ما أنكره ابن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى في كتاب ذم التأويل. وهؤلاء الفرق مشتركون في القول بأن الرسول لم
يقول لا يعلمه إلا الله، ثم يقول تجرى على ظاهرها، ما لها ظاهر. هذا المعنى فصله بعض التفصيل في القاعدة الخامسة من التدبير في آخرها، فصل هذه الجملة. نعم،
أحسن الله عليكم. وهؤلاء الفرق مشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعل الفريق الآخر مشكلة. فمنكر الصفات الخبرية الذي يقول إنها لا تعلم بالعقل يقول نصوصها مشكلة متشابهة، بخلاف الصفات المعلومة بالعقل عنده بعقله، فإنها عنده
صفات خبرية الوجه واليدين والنزول، هذه صفات خبرية إنما طريق العلم بها، لكن العلم والقدرة والسمع والبصر صفات دل عليها العقل كما دل عليها السمع. نعم،
أحسن الله إليك. فإنها عنده محكمة بينة. وكذلك يقول من ينكر العلو والرؤية نصوص هذه مشكلة، ومنكر الصفات مطلقا يجعل ما يثبتها مشكلا دون ما يثبت أسماءه الحسنى، ومنكر معاني الأسماء يجعل نصوصها مشكلة، ومنكر معادي الأبدان وما وصفت به الجنة والنار يجعل ذلك مشكلا أيضا.
البعداء كابن سينا وأضرابة كما أشار إليه في السابق أنهم عندهم إنما أخبرت به الرسل من أمر الآخرة هو تخيل، فليس هناك نعيم حسي ولا عذاب حسي، ما هو إلا يعني أمور روحانية فقط. نعم،
أحسن الله عليكم. ومنكر القدر يجعل ما يثبت أن الله خالق كل شيء وما شاء كان مشكلا دون آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد. والخائض في القدر بالجبر يجعل نصوص الوعيد بل ونصوص الأمر والنهي مشكلة، فقد يستشكل كل فريق ما لا يستشكله غيره، ثم يقول فيما يستشكله إن معاني نصوصه لم يبينها الرسول. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول بل علمها ولم يبينها، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص. فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم، بل جهل معناها أو جهلها الأمة من غير أن يقصد أن يعتقدوا الجهل المركب. وأما أولئك فيقولون بل قصد أن يعلمهم الجهل المركب والاعتقادات الفاسدة. وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندقة، بخلاف أولئك فإنهم يقولون الرسول لم يقصد أن يجعل أحدا جاهلا معتقدا للباطل، ولكن أقوالهم تتضمن أن الرسول لم يبين الحق فيما خاطب به الأمة من الآيات والأحاديث، إما مع كونه لم يعلمه أو مع كونه علمه ولم يبينه. ولهذا قال الإمام أحمد في خطبته رحمه الله تعالى في خطبته فيما صنفه من الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله تعالى أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين.
هذه خطبة عظيمة للإمام أحمد يستشهد بها ابن تيمية وابن القيم كثيرا، ولا شك أنها يعني متضمنة لمعان جليلة وثناء على أهل العلم الذين فهموا كلام الله وكلام رسوله، يبصرون بنور الله، فكم من إبليس، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. أن الناس الضلال والجهلة والمبتدعة يسبونهم ويؤذونهم ويحاربونهم، وهم أنفع الناس للناس بعد الأنبياء. نعم،
أحسن الله إليكم. ويروى نحو هذه الخطبة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
أيوه، ما في تعليق
على إيش؟
نعم،
على ماذا؟
على الرواية دي. ويروى مثل هذه الخطبة عن عمر،
قال كما ذكر ذلك محمد بن وضاح في كتاب الحوادث البدع، هذا شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام، وعلق على محمد بن وضاح. لا، ما في شيء
يعني ما يفعل.
لا، ما تكلم عن محمد بن وضاح هذا.
نعم.
ويروى نحو هذه الخطبة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك محمد بن وضاح في كتاب الحوادث والبدع، فقد وصفوا في هذا الكلام بأنهم مع اختلافهم في الكتاب فهم كلهم مخالفون له، وهم مشتركون في مفارقته، يتكلمون بالكلام المتشابه، ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم، حيث لبسوا الحق بالباطل. أحسن الله إليكم. حيث لبسوا الحق بالباطل، وجماع الأمر أن
خلاص وجماع الأمر ما شاء الله على هالجملة. خليك
الله يجزاكم خير،
موافقة طيبة يا محمد، حياك الله وسعد.
الله يحييكم شيخنا، الله
يحييك. هذا كتاب جديد يا شيخ، بدأناه لله الحمد.
اي ما شاء الله،
درء تعارض العقل والنقل،
الله
أكبر. أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، كتاب عظيم لابن تيمية،
أبو العقل والنقل الذي
نعم ما في الوجود له نظير ثاني،
الله أكبر.
أي في بابه،
الله المستعان. أحسن الله إليكم شيخنا، بسم الله. في أحسن الله إليكم، في قبل درسين ذكرتم فيما يتعلق بتناسب بين ذكر آيات الصيام ثم بعدها آيات القتال ثم آيات الحج، وقلتم هل يعني أشار أحد من المفسرين لشيء من هذا؟ ما وقفت صراحة على شيء، ما وقفت حقيقة. يعني ابن القيم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أول كتاب التفسير من الفتاوى تكلم عن سورة البقرة وتناسب آياتها وموضوعاتها، يمكن كذا أشار إشارة، يعني
أشار إلى التناسب بين آخرها وأولها
وبين آياتها، حصل لك موضوعاتها تناسق الموضوعات. كلام حقيقة طويل، لكن الذي يعنيني هنا في مسألة لماذا الله عز وجل يعني ذكر آيات القتال قبل آيات الحج.
آيات القتال قبل
آيات الحج، هو لما ذكر الصيام
التناسب بين آيات القتال والحج ظاهر، لأن الحج جهاد، هذا الجواب هنا.
نعم،
الحج جهاد، ولهذا قالت أم المؤمنين هل عن النساء جهاد؟ قال لكن الحج المبرور، أو عليكن جهاد لا قتال فيه. فالتناسب ظاهر بين الحج والجهاد، والسؤال يرد بين الصيام والجهاد. نعم تفضل.
بين الصيام والجهاد ما وجدت حقيقة شيء أحد يعني أذكر إلا ما يتعلق بأن هذه الآيات كل أو هذه الموضوعات الجامع بينها أنها من المشاق والمأمور فيها الصبر، الصيام والجهاد والحج. لكن يعني شيء واضح في بيان التناسب ما فيه. هنا شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر آيات الجهاد قال هنا في تعليل، قال لك فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه، لا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه، لأنه قال قبل ذلك وكان ذلك مفتاح الجهاد. قبل هذا قال وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت، بل وبالقلوب والأبدان والأموال بعدما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا بهما، وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر، لأن ذلك من تمام أمر البيت.
هذا يعني واضح في أول سورة، يعني ما بس بعيد عن الصيام،
بعيد عن الصيام. ثم قال بعد ذلك
قال لأن يا الذين استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم. ثم قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. نعم. لاحظ. نعم. بعدها وبشر الصابرين، هذا كلام ابن تيمية مبني على هذه الآيات. نعم. تسلم.
ثم قال لأن ذلك من تمام أمر البيت، لأن أهل الملل لا يخالفون فيه، فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه.
ولاحظ سبحان الله
وقال هنا أحسن عليك وذكر الصبر على المشروع والمقدور، وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصائبين، فإنها أعطيت ما لم تعط الأمم قبلها، فكان ذلك من خصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت. ولهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول كل منهما في سبيل الله، فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع، وكذلك الحج في الأصح كما قال الحج من سبيل الله.
ثم يشهد لهذا الله يحفظك حديث مسعود أي العمل يحب إلى الله؟ قال الصلاة على الوالدين. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي الطه في رواية أخرى والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المهم التناسب بين الحج والجهاد ظاهر، يعني ما فيه أقول لا كلام.
والتناسب بين الحج والصيام أيضا ظاهر لا كلام، ولا لا أحسن عليك؟
بين الحج والجهاد،
بين الحج والصيام
عندك شيء؟
لا لا ما عندي شيء أحسن عليك، بس يعني ممكن لو قلنا أن الله عز وجل لما ذكر آيات الصيام ثم أراد أن يثني بآيات الحج وما يتعلق بها تكلم عن ما هو مقدمة عن الحج والدفاع عن أمر البيت، فإنه لا يستقيم أمر البيت إلا بالجهاد عنه كما قال شيخ الإسلام هنا.
الله يفتح علينا جميعا بفهم كلامه. نعم
أحسن الله إليكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، ما بعد. قال العلامة أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن، قال الثالثة الرهبان، وكان قال قبل ذلك أحسن الله إليك
الذين في تفسير
نعم
الذين يقاتلون
نعم
قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونه. خرج به النساء والصبيان والرهبان عندك.
نعم
نعم.
قال قبل ذلك: وفيه ست صور، الأولى النساء وتكلمنا وقرأنا ما يتعلق بها، الثانية الصبيان،
الرابع
والثالثة الرهبان.
الرهبان
قال علماؤنا: لا يقتلون ولا يسترقون، بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم، وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر، لقول أبي بكر رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان: وستجد أقواما حبسوا أنفسهم فذرهم وما حبسوا أنفسهم له، فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا، ولو ترهبت المرأة روى أشهب عنه أنها لا تهاج. وقال سحنون: لا يغير الترهب حكمها. والصحيح عندي رواية أشهب، لأنها داخلة تحت قوله فذرهم وما حبسوا أنفسهم له.
تخريج الحديث فيه قال يبيع سفيان إلى آخره.
لا ما في تخريج أحسن منك.
ها؟
ما في تخريج لقول أبي بكر.
هذا قول أبو بكر.
أي نعم.
قاله لأبي سفيان.
قاله ليزيد.
ليزيد بن أبي سفيان.
نعم.
نعم.
أحسن عليك. الرابعة الزمنة، قال سحنون: يقتلون، وقال ابن حبيب: لا يقتلون. والصحيح عندي أن تعتبر أحوالهم، فإن كان فيهم إذاية قتلوا، وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة، وصاروا مالا على حالهم.
وعندي
أن تعتبر أحوالهم، فإن كان فيهم إذاية قتلوا،
يعني تحريض مشورة رأي، هذه كل عمليات تساند المقاتل. نعم. وكذلك المرأة ينبغي اعتبار هذه الأمور، إذا باشرت القتل فلا كلام، وإذا كان لها تحريض تحرض، شجع، تحمس الشجعان والمقاتلة فتقتل. نعم.
فإن كان فيهم إذاية قتلوا، وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة، وصاروا مالا على حالهم.
كلمة ما هم بسبيله ما أحس إنها ما هي ملائمة للزمنة، لهم رهبان ممكن، أما الزمنة زمنة ضعف في أجسام، ما ليسوا على سبيل يعني عقيدة ولا رأي ولا. لو قال تركوا ما هم عليه أو تركوا في حالهم، عرفت مرادي؟
نعم حسن عليك.
كلمة ما هم بسبيله أكثر ما تختص بمن له يعني في شأن رأي ولا عمل ولا. والزمن من هم؟ الزمن هم يعني الذين لا قوة لهم ولا حيلة في أبدانهم، ضعف وهزال، ضعف وهزال في أبدانهم. نعم
أحسن عليك. يعني كان لولا يقول وإلا تركوا وما هم عليه من الزمانة، يعني وما هم فيه من الزمانة،
هذا أجود عندي.
أحسن عليك. الخامسة الشيوخ، قال مالك في كتاب محمد: لا يقتلون، ورأيي قتلهم لما روى النسائي عن سمرة بن جندب أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الشيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. وهذا نص ويعضده عموم القرآن ووجود المعنى فيهم من المحاربة والقتال، إلا أن يدخلهم التشيخ والكبر في حد الهرم والفند فتعود زمانه، ويلحقون بالصورة الرابعة وهي الزمنة، إلا أن يكون في الكل إذاية بالرأي أو نكاية بالتدبير فيقتلون أجمعون، والله أعلم.
انتهى.
السادسة العسفاء،
أجراء،
وهم الأجراء والفلاحون. وكل من هؤلاء حشوة، وقد اختلف فيهم، فقال مالك في كتاب محمد لا يقتلون، وفي وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان لا تقتلن عسيفا، والصحيح عندي قتلهم لأنهم إن لم يقاتلوا فهم درء للمقاتلين. وقد اتفق أكثر العلماء على أن الردء فهم ردء للمقاتلين، وقد اتفق أكثر العلماء على أن الردء يحكم فيه بحكم المقاتل، وخالفهم أبو حنيفة. وقد مهدنا الدليل في المسألة وأوضحنا وجوب قتله في مسائل الخلاف بما فيه غنية، والله أعلم.
نعم أحسن الله.
الآية 41 قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فيها أربع مسائل. المسألة الأولى المعنى حيث أخذتموهم، وفي هذا دليل ظاهر على قتل الأسير، وقد روى الترمذي عن علي رضي الله عنه.
وفي هذا إيش الأولى؟
نعم، الأولى المعنى حيث أخذتموهم.
حيث أخذتموهم وقالوا ولا تقاتلوا من المشيحات حتى يقاتلوا، وين حيث أخذتموهم؟
واقتلوهم حيث ثقفتموهم.
حيث ثقفتموهم،
نعم.
التفسير المشهور في تفسير ثقفتموهم وجدتموهم. اقتلوهم حيث وجدتموهم. والمصنف صرف معنى ثقفتموهم يعني أخذتموهم، صاروا أسرى. أما المعنى المعروف بثقفتموهم حيث وجدتموهم فهي نظير قول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأصروهم وقودوا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقودوا لهم كل ما، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، يقول ففيها حجة على قتل الأسير.
نعم، وفي هذا دليل ظاهر على قتل الأسير.
يعني الأسير معروف أن الإمام يخير فيهم بين الأسر، بين الاسترقاق والقتل والمفادات، والقرآن يدل على هذا. فإما من بعد وإما فداء. نعم، حتى تضع الحرب أوزارها. نعم أحسن.
أحسن الله إليك. لو مشينا على تفسير المؤلف أحسن عليك، وش وجه الاختلاف؟ لو قلنا المعنى حيث أخذتموهم،
حيث أخذتموهم يعني أسرتموهم، يعني يدل على جواز الأسر ثم القتل. وأما إذا حيث وجدتموهم أبد نحصدهم وهم في مكانهم، ما نأخذهم ما نأسرهم. أليس الله قال النبي في وقعت البدر ما كان النبي أن يكون له أسرى
حتى يدخل له؟ نعم،
يعني فنقول للمجاهدين ما دام ما أدخلنا فيهم فلا تأسروا أحد أبدا، من لقيتوه الذبح لا تأسروا أحد. على التفسير المشهور في ثقفتموهم يقتضي عدم الأسر، وفي كلام المصنف أنه يجوز الأسر لكن يكون حكم الأسر على القتل، يقتلون بعد الأسر.
جميل، جيد. وفي هذا دليل ظاهر على قتل الأسير، وقد روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط عليه جبريل عليه السلام فقال خيرهم، يعني أصحابك، في أسرى بدر القتل أو الفداء، على أن تقتل منهم على أن تقتل منهم قاتلا مثلهم. قالوا الفداء ويقتل منا. وقد ثبت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فقيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. هذا وش وجه الاستدلال منه حسنك على قتل الأسير؟ أقول ما وجه الاستدلال منه على قتل الأسير حادثة ابن خطل؟
أي
الأسر
لا ما أسر، لكن هو متعلق فار متعلق بأستار الكعبة ليأمن، ولكن ما نفع. الرسول لما فتح مكة أمن كثيرا، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فابن خطل ممن أمنه الرسول، لكنه لسوء حاله أمر الرسول بقتله، كما أمر بقتل الجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأحسن لك، كأن ساق الأحاديث هذه على ما استدل به. لا قالوا في هذا الدليل ظاهر على قتل الأسير. ثم ذكر حديث علي، ها؟ ثم ذكر بعده حديث ابن خطل، حديث أنس في قصة ابن خطل.
ابن خطل ما هو بأسير. ابن أزهر طريق خرج من قوله عليه الصلاة والسلام ومن دخل مسجد الحرام فهو آمن، هذا أخرجه النص، قال اقتلوه. على قتل، يعني على قتل بعض أهل مكة.
أحسن عليك.
نعم.
المسألة الثانية قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فيه قولان، أحدهما أنه محكم قاله مجاهد وأبو حنيفة، الثاني فيه قولان، أحدهما أنه محكم قاله مجاهد وأبو حنيفة، الثاني أنه منسوخ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال قتادة هو منسوخ بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال القاضي أبو بكر ابن العربي وقد حضرت في بيت المقدس طهره الله بمدرسة أبي عتبة الحنفي والقاضي الريحاني، والقاضي الريحاني يلقي علينا الدرس في يوم جمعة، فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بهي المنظر على ظهره أطمار، فسلم سلام العلماء وتصدر في صدر المجلس بمدارع الرعاء، فقال له الريحاني من السيد؟ فقال له رجل سلبه الشطار أمس.
سلبه الشطار؟
أي نعم.
الحرامية؟
أي نعم.
نعم.
وكان مقصدي هذا الحرم المقدس، وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال القاضي مبادرا سلوه على العادة في إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم، ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل فيه أم لا، فأفتى بأنه لا يقتل. فسئل عن الدليل فقال قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه قرئ ولا تقتلوهم ولا تقاتلوهم، فإن قرئ ولا تقتلوهم فالمسألة نص، وإن قرئ ولا تقاتلوهم فهو تنبيه، لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا ظاهرا على النهي عن القتل.
يعني في الحالة الأولى يكون دليل نصا، وعلى الثانية بدليل اللزوم، يلزم من النهي عن القتال النهي عن القتال من باب أولى، فالقراءتان دالتان على المطلوب. وهو عدم قتله. الكافر إذا لجأ إلى الحرم لا يقاتل، لا يقتل ولا يقاتل. نعم، هذا موجب القراءتين. نعم أحسن.
فاعترض عليه القاضي الريحاني منتصرا للشافعي ومالك وإن لم ير مذهبهما على العادة، فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فقال له الصاغاني: هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلمه، فإن هذه الآية التي اعترضت بها علي عامة في الأماكن، والآية التي احتججت بها خاصة، ولا يجوز لأحد أن يقول إن العام ينسخ الخاص. فأبهت القاضي الريحاني، وهذا من بديع الكلام.
هذا الإنسان حرامي في أبوه.
عنده علم، عالم،
مش هو سوري مش.
وقد سأل بعض المتأخرين من أصحابنا أهل بلادنا فقال لهم إن العام عند أبي حنيفة ينسخ الخاص، وهذا البائس ليته سكت عما لا يعلم وأمسك عما لا يفهم وأقبل على مسائل مجردة. وقد روى الأئمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار.
وما عداها يجوز قتال الكفار فيها في مكة ساعة فقط. نعم.
فقد ثبت النهي عن القتال فيها قرآنا وسنة، فإن لجأ إليها كافر فلا سبيل إليه، وأما الزاني والقاتل فلا.
أين قوله وإنما أحلت لي؟ أين قوله وإنما أحلت لي ساعة من نهار؟ يعني لا بد أن يقيد ابن العربي، لا بد أن يقيد كلامه بنص السنة. نعم.
وقد ثبت النهي عن القتال فيه قرآنا وسنة، فإن لجأ إليها كافر فلا سبيل إليه، وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحد عليه، إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيها فيقتل بنص القرآن. المسألة الثالثة:
من دخله كان آمنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
المسألة الثالثة في قوله تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
هذه تؤكد ما أفادت الراية في قوله: ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم. فهذه جعل قتالهم مغيّا بعدم القتال حتى يقاتلوا. ثم بين مفهوم هذا الكلام بقوله: فإن قاتلوكم فاقتلوا. فأفادت الجملتان قتل من يقاتلون في مكة، قتل من يقاتلون في مكة. ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوا، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. هذا ما تكلم عليه حتى الآن.
قال هنا: هذا يبين أن الكافر إذا قاتل قتل بكل حال، بخلاف الباغي المسلم، فإنه إذا قاتل يقاتل بنية الدفع ولا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح، وهذا بين.
انتهت
المسألة الرابعة
إلى
وهي الأخيرة
قصيرة.
نعم. قوله تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني انتهوا بالإيمان فإن الله يغفر لهم جميع ما تقدم ويرحم كلا منهم بالعفو عما اجترم، وهذا ما لم يؤسر، فإن أسر منعه الإسلام عن القتل وبقي عليه الرق، لما روى مسلم وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن ثقيفا كانت حلفاء لبني عقيل في الجاهلية، فأصاب المسلمون رجلا من بني عقيل ومعه ناقة له، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج؟ قال: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، وقد كانوا أسروا رجلين من المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به وهو محبوس فيقول: يا محمد، إني مسلم. قال: لو كنت قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين من المسلمين وأمسك الناقة لنفسه. الآية 42 قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفيها أربع مسائل.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
صلاة القول في النفس، في نفس الله عز وجل.
إيش؟
القول في النفس.
النفس ذات الرب.
الذات.
إيه. هكذا في اللغة، اللغة العربية تفيد هذا. إذا قلت جاء محمد نفسه، يعني لا غيره، هو نفسه ذاته.
من العلم أن يرى أنها نفس، أنها صفات،
لا ما هو يعني غاية الأمر أن نقول يصح إطلاق النفس على الله، لله نفس، يعني له نفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه، حذركم الله نفسه مثل فإياي فارهبون، فإياي فارهبون. أليس هذا تحذير من الله العباد يحذرهم نفسه؟ فإياي فارهبون.
السلام عليكم شيخنا، فيما يتعلق بالسؤال في المسجد اللي يقوم يتكلم،
لا ننهاه حنا. واتخذ عبد الله ولدي اتخذ طريقة، راح عند الباب بس لا تخطب، راح عند الباب بس نقول،
لكنكم ما تمكنونه ولا تسمحون له أن يتكلم.
لا لا نقول راح بس اترك اسكت، راح عند الباب. ولهذا استرحنا منهم، كثير منهم انقطعوا عنده،
وهذا خير. أنا سلكت معهم طريقة وارتحت حقيقة، في
وهي
مثل هذا، إذا قام قلت له اجلس، اجلس من فضلك،
اجلس عند الباب، قل له راح عند الباب،
واللي بيساعدك يساعدك. وعامتهم يعني من الله يعفو عنا وعنا،
امتحان، أقول امتحان للمسجد.
الشيخ محمد المختار الشنقيطي وجدت له جواب وذكر فيه قصة، قال: صليت في مسجد فقام رجل فتكلم بكلام مؤثر يأخذ بمجامع القلوب، يقول فجاءني رجل،
يتصنعون،
يقول فجاء رجل فقال لي: هذا الذي يسأل إنه كاذب. قلت: يا أخي اتق الله، أو يحدث عن نفسه، يقول: قلت له اتق الله، تشهد على مسلم؟ قال: والله إني أعرفه، هذا فلان ابن فلان الفلاني، وولده الكبير فلان، وعنده 3 عماير في البلدة التي نحن فيها، يقول منطقة قريبة يعني من المدينة اللي. قلت: أنت متأكد؟ قال: متأكد. ناديه باسمه وشوف يرد عليك ولا لا. يقول: التفت، قلت: فلان؟ يقول: يوم التفت علي، قلت له: أنت فلان؟ قال: نعم أنا فلان. قلت: أنت أبو فلان؟ قال: نعم صحيح. قلت: أنت تملك 3 عماير في المكان الفلاني؟ يقول فسكت. قلت له: أنت ما تتقي الله، تقوم وتكذب على الناس وتسلب أموالهم؟
يقول عاد اتخذنا مع الاجراء المناسب وقلت لا يترك هذه الاموال التي جمعتها من الناس ولا تاخذ منها ريال. يقول ثم اخرجناه استدعيناه.
الشيخ ابن عثيمين يقول اما داخل المسجد فينهون عن هذا ويقال لهم اخرج عند الباب. يعني من برا
على فسخ يجلس في الطريق في طريق الخارج. ولو كان يغلب يعني أنا يعني كثير منهم الكذب والتلاعب
صاحب هو يعني ترى يعني ظهر الدلائل التوبة حققنا حليم من الحق الله هو يتضح.
احنا تاركين لهم الزمام تمام المسجد وعندنا ما شاء الله تبارك الله الحي يعني حي
يدفعون
فعلينا سوق
لا يتعبون يشوشون على الناس.
هذا واحد قال خلاص مكلم المكافحه مكافحه التسول
ما يجون مكافحه الا مثل ما الشيخ جيده بس اذا يقلون لانهم هم سبحان الله يعني مثل مجموعه تخابرون المسجد هذا ترى يعطون ترى وإذا سألت وينك فيه قالوا أنا ساكن في منفوحة ساكن في منفوحة جايين هنا
يجي يتكلف يعني قبل القطاس كان يجي يقول مزيد
أنا جاني مرة واحد شاب يعني قلت له أنت شاب ونشيط إيش ما تشتغل؟ قال والله ما لقيت شغل. يلا على يديك للتعب عندي أنا في المسجد هنا شغل ياخذ منك ثلاث ساعات أبغاك تشتغل هو بعطيك ضعف اللي ياخذونها الناس أبعطيك 300 ريال. قال لي بعطيه بس مساعدة يعني بس أبي يشتغل يوم شوي شوي. قال يا أخي تبغى تساعدني ساعدني ما تبغى خذ مني شيء توكل على
الله.
عطلة خلاص شو هو معلش يا أخي.